استهداف العزل والأبرياء من الأطفال والشيوخ كريمة حرب لا تغتفر.
نشجب وندين هذا العدوان في غزة وندعوكم للمساهمة في حملات التبرع للضحايا القائمة عبر الوسائل الرسمية أينما كانت.
فلنعن على حقن الدماء
ولتعد البسمة على أوجه الأبرياء. الكاست بي يعود من جديد معكم الدكتور شيد الشيد والدكتور حاتم أبو زيد أطباء ليناقشون جميع مواضيع الطبية
والغير طبية والغير طبية من هادوك دايما.
أمسية ماتعة دوك.
أمسية جميلة
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 باردة محتوية شو نسميها وداعيات الشتاء.
هو الجو يا بيتعدل بس لسه في تقلبات انت مش عارف تشتي ولا تصيف تشتي ولا تصيف
تلبس الباطو مع المطر تفسخ الباطو مع المطر
يعني بعيدا عن ده يعني بس يعني في ليلة باردة كده انت فاهم الواحد
في ليلة من الليل
نعم. وفي الويك اند كمان يعني عارفة ما تبقى نايم وما وراكش شغل تاني يوم
يا سلام
وبعدين يجي لك تليفون الساعة 9 الصبح
هذا اللي انت تدورة احنا ها نحبه احنا ليش النوم؟ ليش إجازة؟
فتصحى من النوم وتعرف رمضان يعني الواحد بينام متأخر شوية
نعم
فتصحى تلاقي تلفون جاي لك ألو أيوة من التوكيل بتاع العربيات الجراج يعني فبيقول لي إزاز العربية اللي قداماني ده
إيه؟
وصل يلا هات العربية وتعالى نغيره
أي عربية بابا؟
عربية بتاعتي
إنزين
فأنا قلت له إزازي قال لي إزاز العربية قلت له ماله قال لي وصل قلت له هو فالمهم أنا مش فاهم
حاسس إن في شيء غلط
فاهم بالضبط أنت عارف يعني هو ده الكلام ده حصل في الويكند اللي فات ده
إيه
أنت عارف الموضوع ده كان بدايته من إمتى
متى
يوم 8/1
من صدقك
والله العظيم أنا نفسي نسيت الموضوع يعني أنا نسيت الموضوع ده الكلام ده يوم 8/1 قال لي ده مش عارف يعني بنغير إزاز العربية وهنطلبه لك فكان قال لي على ما أتذكر يعني قال لي بالكثير 25 يوم 30 يوم هيكون وصل
بالكثير
يعني ده شهر
إيه؟
فلك أن تتخيل بقى إيه؟ فالمهم قلت له أنه دلوقتي يعني لا طبعا أنا مش يعني اللي خليني أقوم من سريري وأجري جاري في الأيام الأجازة عشان راح أغير الإزازة أنا مش متضرر يعني أن أنا أغيره النهاردة فقال لي طب تعالى بكرة قلت له بكرة أنا في شغل يعني مش هينفع قال لي هو بس أنت تجينا الساعة 8 الساعة 2 تستلم العربية قلت له مش هينفع
يعني اقتراحاتك من أسوأ إلى أسوأ
بالضبط قال لي طب بعد بكرة قلت له أنا عندي شغل هو بعد بكرة في شغل برضو قال لي يعني فندم مش هينفع نسيب الإزاز عندنا أكتر من كده كنت عايز أقول له يا أخي تولعوا أنتوا من الإزاز أنا أصلا قلت له على فكرة أنا مش متضرر يعني فعلا قلت له I have no problem changing the يعني windshield دلوقتي يعني
كفو
ففي الاخر لما لقيته كده يعني قلت له بص انا هشوف اللي انا اقدر اعمله باي وكملت نوم وبصراحه لحد دلوقتي
مش اكلم غمامه احلامي في الموضوع
يعني ومحددتش والله بفكر مروحلوش خالص بس انا مضطر اروح قريب عشان صيانه
يلا بالمره
عم اروح الصيانه بقول له بغيره
اخذها فوق
فاكر الازاز اللي انت كلمت عليه اللي غيره بقى
جيتكم طيب يا دوك
حالتنا النهارده دوك
عندنا حلقة متعبية صراحة بعض الناس يمكن راح يطالبون ببعض الأمور راح يقولون ليش أسبوع اللي فات غبتوا ليش أنتوا ما جيتوا ليش ما تتكلمون عن المواضيع الطبية في الأسبوع اللي فات فالجواب هو الآتي مالكم شغل والله لا 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 حد يزعل لا أمانة صراحة الظروف القاهرة حلوة القاهرة هذه ها
قاهرة
اي قاهرة فظروف القاهرة بس نوعدكم ان شاء الله انه يعني اذا 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 لا قدر الله حصل ظرف استثنائي ثاني نجيب لكم بواليد بعد لا او
استمتعنا والله
صدق بواليد
بحلقته وصوته
انا امانة
والتفاصيل اللي حكاها عن دراساته وكذا
لا انا ضحكني على سالفة انه ما حد يعرف بواليد مثل ما انا اعرف بواليد وايد وايد خجول. No. وعلى فكرة يعني حتى لما تراجع الحلقة تسمع بعض الردود ما تحس فيه يعني خجل. جي رجل طيب يعني آخر درجة جزاه الله ألف خير على اللي اللي سواه جزاه الله ألف خير. ودوك دوك الغالي دوك أيوه. عندنا اليوم موضوع فخلني نبلش دائما كعادتنا بالمقلوب. فعندنا بعض الأسئلة يا دوك بعض الأسئلة. فأول هذه الأسئلة يقولك شخص يسأل بس ما أدري هذا سؤال ولا لا دوك. يقولك لم أخسر وظيفتي ولم يكن التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.
يعني إيش
ما أدري بس أحس معصب. سؤال ثاني يقولك نزيف متكرر ومزمن في الأنف تم تجاهله من قبل الأطباء.
إهمال يعني.
دوك بديت تفكر يا محامي. سؤال ثالث يقولك تشك أن عائلتك قد تعرضت للخداع. لا مو هذا هو. سوري. السؤال الثالث يقول لك أنا على مضادات اكتئاب فترة طويلة وقيل لي أنه ليس من المتوقع أن أوقفها أبدا. فهل هذا صحيح ولا لا؟ فسؤال
أوكي.
متعبي. الفقرة الثانية رح نتكلم دوك عن شغلة أمانة إحنا خلاص إحنا من يوم رايح دوك إحنا مفروض شغالين في جوجل في مايكروسوفت واحدة من هالوحدات لأن راح نرد نتكلم عن الذكاء الصناعي وتحديدا في مقالة تذكر فحص باستعمال الذكاء الاصطناعي يكشف عن سرطانات صغيرة لم يرصدها الأطباء.
أوه.
يا أوه.
احنا نوت في البيت
بعون الرحمن إذا في منفعة حق الناس. وعلى طار المنفعة دوك دن دن
دن دن
دن دن دون 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 دن 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 هاي الأخير دن دن دوك اليوم عندنا كلام عن الأخلاق الطبية واليوم عندنا واحدة من ما أدري والله دوك سميه خلق سميه شنو
يعني هو
ماذا تختار؟
ما نقدرش نقول إنه هو خلق قوي لكن إيه؟ لكن هو أساسه ومبدأ
يا سلام عليك. فاليوم راح نتكلم عن مبدأ اسمه مبدأ المنفعة تمام
المنفعة.
أو النفعية يعني بين الاثنين نفعية. تمام فرح نتطرق إلى التعريف أولا ومن ثم نذكر بعض الأمثلة للتطبيق والأمثلة التي لا ينطبق فيها الموضوع وفي النهاية نختم كعادتنا دوك بسيناريوهات ونبص ونشوف ونتباحث هل يا ترى ينطبق فيها ولا لا. ودوك
نعم
يا ليت لو تنورنا بماذا يا ترى
مبدأ النفعية
ماذا ممكن أن يفسر
النفعية
حواجبي.
أيوة النفعية هي ليها تفسيرات على فكرة وكل واحد ممكن يفسرها على مزاجه ولكن هي النفعية أو زي ما بيطلق عليها بالإنجليزي اليوتيلارينيزم
أيوة
اليوتيلارينيزم
ها اللي ما شافنا قبل البودكاست مسامع
يوتيلارينيزم أو مبدأ النفعية هو مبدأ الخيار خيار يعني إن أنت اللي ممكن تسلكه عشان ينتج أعظم خير لأكبر عدد من الناس. يعني أنت بتحاول تنفع أكتر عدد ممكن من الناس ليس شخص لوحده. والمبدأ ده عام
حلو.
ليس خاص وأحياء وبصراحة ويعني ممكن بيصطدم ببعض الأخلاق الطبية
نعم
زي عدم الضرر نعم. والإحسان
الإحسان سوري
يعني حاجات كتير ممكن يعني تصطدم بهذا المبدأ
نعم.
فخلينا يعني نعيد تصنيف الحاجات في الأخلاق الطبية اللي احنا كلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت والمبدأ ده زي ما نقول كده زي تربة ممكن تطلع منه حاجات مختلفة
حلو.
فهو الناتج عن النفعية يعني كنفع عام ممكن ما يكونش يعني هقول لك إيه.
هي حسب براغماتية حسبة
مثل الرياضيات مثل تعرف يعني شيء ناشف بالضبط.
إيه؟
وغالبا بيستخدم هذا المبدأ النفعية في النظم الصحية العامة والشاملة.
نعم.
زي البلدان اللي فيها التأمين الصحي مثلا، فبالتالي انت عامل تأمين صحي للناس كلها، فانت عايز تفيد اكتر ناس ممكنة بعدد او بالمصادر او الموارد المتاحة ليك. او احيانا في برضو في اوقات هنقول الأزمات بالضبط. الأزمات، فأنت بالتالي أنت عندك أزمة والناس كتير متضررة ومثلا حوادث أو كوارث أو كده، فأنت عايز توظف الموارد اللي عندك إلى
بأفضل طريقة
أفضل طريقة ممكنة على أساس أن أنت فاهم يعني
ما هو لذلك يا دوك الموضوع هذا حساس أخلاقيا ورح نيحق. أنا عاجبني مثالك دوك لأنه رحيب الموضوع رايت. بس خلني دوك أنا خلني أقول لك أنا وأنت أقول ليش رأيك أمثلة للمنفعة أو النفعية هذه. تمام، قل لي أنت ترى توافقني أنها تنطبق ولا لا. رقم واحد عندنا توفير أنسب المعدات وليس بالضرورة الأفضل إذا كانت الأغلى. ليش؟ لأن راح نوفر بيزات، فلما نوفر بيزات نقدر نستخدم حق
حاجة تانية.
أيوة، فهل هذا يعتد من نفعية توقع؟
أداة النفعية طبعا
نفعية. الثاني اعتماد أجنحة أكثر للأمراض الأشيع،
ده طبعا
نفعية. تقليل الأعمال المكتبية طواقم الطبية وتركيز جهودها على الأعمال الفنية. يعني أخلي وقت الطبيب الجراح مثلا داخل غرفة عمليات أطول وقت ممكن بدل ما أخليه
يقعد يكتب ريبورتس وكلام من ده.
فش رايك؟
صح،
نفعية. جاهز حق آخر واحدة، الأمراض التي ممكن تشخيصها بوسيلة أرخص مثال الأشعة السينية أو الأكس راي يتم تجنيبها استغلال الوسائل الأغلى مثال الرنين المغناطيسي.
بالضبط، ما هو يعني ده مبدأ الكوست افكت يعني.
أيوة يا سلام عليك،
وده بينطبق في كل الدول اللي
كلها خضار خيار
وده
كوسة
كله بيمشي بالكوسة فده اللي بيطبق على فكرة في كل أنظمة التأمينات الصحية، وده دايما بيخلي فيه صدام إلى حد يعني أحيانا بين الناس المرضى والأطباء.
ما هو هذا اللي هو اللي احنا قاعد نقول انه ما شوي يعني انت قاعد تجاوز استقلالية المرضى بشكل عام، فاهمني يعني وايد شغلات فيها. فدوك قول لي يعني متى احنا يا ترى ما نسمي هذا نفعي ولكن نسمي شيء ثاني،
تسمي حاجة تانية زي مثلا جريمة قتل. أقول لك مثلا
عطي مثال.
فمثلا ينطبق عليه النفاية
لا تنطبق عليه
مستشفى كبيرة تمام وفيها أربع أشخاص، في يعني واحد محتاج عملية زرع قلب.
نعم.
واحد محتاج عملية زرع رئة.
نعم.
ومريض ثالث محتاج عملية زرع كلى.
نعم.
ومريض رابع محتاج عملية زرع كبد.
يعني.
تمام. وفي واحد كده ايه زائر في المستشفى ماشي بيتدحرج كده وبيتدنجل وعنده كبد سليم ورئة سليمة وقلب سليم وكلى سليمة.
الله.
فممكن نخطفه ونطلع منه أربع الأجزاء السلام دول وننقذ بيه حياة أربع أفراد في مقابل يعني حياة شخص واحد، يعني
منفعة.
فدي منفعة. أنت أنقذت حياة أربع أشخاص في مقابل أن أنت يعني هددت حياة مش هنقول
مهدد حياته، أنهيت
حياة شخص واحد، فدي تعتبر منفعة. ولكن هل ينفع نعمل كده؟
طبعا لا. لأن شوف احنا مثل ما قلنا المبدأ هني يك القضية اللي احنا كنا صراحة بصدد الكلام عن الأخلاق الطبية من البداية انه فيها وايد رمادية، وهني يا جماعة قاعد نتكلم رمادي قح، عرفت؟ لأن ما تقدر تيجي تقول منفعة كمبدأ كلها كويس ولا المنفعة كمبدأ كلها وحش. فلذلك هني قاعد نشوف احنا شنو قاعد نشوف شلون انه وين كان منطقي اني ما نبي الذكاء الاصطناعي تعرف يعني وين كان منطق الموضوع الا نو 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 نو. فقصة قصتها قصة يا دوك
يعني هي مش هتنفع طبعا. هو يعني هو في مثل تاني بس مش هنخليه بعدين لان ده ممكن يبقى فيلم هندي
لكن العمة
العمة نقول ولا
قولي قولي قولي
يعني برضو مثال تاني بقول لك لو واحد بقى عنده عمة كده يعني كبيرة في السن بس غنية قوي والعمة دي للأسف صحتها مش قد كده يعني هي بتحس بألم مزمن عندها ألم مزمن بقى تفهم ديسك بقى ورجليها وجعها فهو وهو الوريث الوحيد
نعم
فبيقول لك بدل ما يعني العمة تفضل عايشة في ألم كده وفلوسها معاها
وفلوسها
معاها فممكن لو قتلنا العمة والولد ده ورث الفلوس وادى وتبرع بجزء من الفلوس دي لجمعيات مثلا يعني إغاثة وحماية ويعني كده فبالتالي هنا انت ريحت العمة من الألم
شوف شوف
واستفدت من الفلوس بتاعتها للناس تانية وحصل نفع أشمل
في أفضل من كذي أصلا
فدي ممكن يبقى مثال للنفعية برضو ولا
طبعا لا بس خلني دوك الحين وخلنا نطرح بعض السيناريوهات
طيب
وهي محل نظر صراحة فأنا عندي ثلاثة وانت قول ليش رأيك فيهم دوك وخلنا ننظر فيها حتى الأخلاق الطبية إذا ممكن فالمثال الأول القيام بتوفير صنف دوائي واحد لعلاج كل مرض أي لا يتم اعتماد نفس الدواء لشركتين واضحة؟ يعني عندنا مثلا دواء خلينا نسميه مثلا دواء حق السكر خلينا نسميه مثلا هو المادة الفعالة مالته متفورمين تمام؟ فعندنا دواء نسميه مثلا برباجاج وعندنا دواء اسمه فرفرقاج فالبرباجاج والفرفرقاج ما نجيبهم بنفس الوقت نخلي يا هذا يا هذا
نجيب الأرخص
أيوة نجيب الأرخص وحتى لو مو أرخص يقولك وحد الطلب من شركة واحدة ليش أنا يب نفس الدواء مرتين بيا رأيك دوك
صح
أنا أمانة ما أشوفه منفعة
ليه
يعني أنا فاهم المبدأ إنك أنت تخلي لا شركة واحدة بس اللي تجيب أدوية
طبعا أنا يعني بغض الاعتبار
مو احتكار
مش احتكار إيه؟ بس طبعا في مبدأ كده أو يعني بغض النظر ان الدواء ده لازم هيكون فعال يعني ما يكونش فيه اقل فعاليه من الدواء
لا لا احنا هنتكلم نفس
نفس الدواء
نفس كل شيء نفس السعر
هو مش احتكار بس هنا بقى انت لو هنا بقى المنفعه ان انت تجيب الارخص عشان
ما هو عشان
ما تجيبش الاصل جيب التجاري مثلا
مثلا بس انا اللي اشوفه هني شنو انا اشوف انك انت قاعد تزيل عنها التنافسيه فنوعا ما راح تدعم الشركه هذه راح تضعف الشركه الثانيه في النهاية رح يضرنا بشكل عكسي لأن الشركة اللي الآن البربقاج الحين صار رائج عندنا فصار مثل نوعا ما محتكر السوق الحكومي ففي النهاية رح تسكر علينا رح تيجي تقول لنا يا معود أنا زدت دينار أعرف شخصد فرح يصير خسائر زيادة فأفضل بالمنظور البعيد يمكن
تغيير كل فترة
ممكن طيب سيناريو ثاني إلغاء اختيار نوع الطبيب معالج ذكر أم أنثى وجعل المرضى يمرون بتصنيف ذاتي بين الأطباء لضمان تساوي يعني ما يجي مثلا واحد يقول والله عندي مشكلة محرجة فأبي أنا طبيبة أنثى طبيب ذكر يعني على أساس تتكلم معه ولا الأنثى كذلك لا أنت تروح يمين تروح شمال حسب جيتك بالطابور عرفت في رأيك دوك
هي دي الميزه فيها هي دي يعني دي صح ليه لان الميزه فيها ان انت يعني ما بتوفر او يعني بتقلل الضغط مثلا على طبيب معين اذا كان مثلا في واحد بيشتغل مثلا او يعني مش هنقول كويس او شاطر بس يعني سمعته طيبه فالناس هتلاقيها جايه عليه اكتر مثلا واحد تاني قاعد مريح وفي حين ان التانيين هما الاثنين بياخدوا نفس يعني في النهايه بياخدوا نفس الراتب فانت
إيه؟
انت عايز يعني توظف او تستفيد من مجهود وكفاءه الاثنين بنفس يعني القدر
نعم
فدي منفعه عامه طبعا
ما هو اوقف انا على نقطه معينه اللي هي شنو الخصوصيه عدم وجود خيار حق المريض أزلنا خيار المرضى الآن وقلنا لهم ممنوع أنت ملزوم باللي أنا أقول لك من تروح له أنا أشوف أنه شائك لأنه مو بالضرورة يعني راح تتجاوز خصوصية المرضى راح تتجاوز استقلالية المرضى راح يسبب لهم ضرر من ناحية نفسية عرفت فلربما الأفضل أنه لا ما أشوفه منفعة أنا أشوف أنه ممكن ننظر لمنظور معين منفعة بس منظور الثاني أعتقد أنه راح يكون ضرر لأن في النهاية المريض راح يرفض ما أبي أتابع
أو ممكن هيخش ويطلع تاني يحجرب يلعب يشوف الدور بتاعه يجي على مين ومرح داخل تاني.
دوري وين؟
بالضبط. يعني ما هو ما أنا بقولك هو المبدأ نفسه هيتعارض أو هيتضارب مع بعض الأخلاق الأخرى اللي هي الأساسية. بس يعني لو في مثال لو أقول لك مثال للتطبيق برضو وده مثال واقعي على فكرة.
يلا.
ده حصل يعني لسه متذكره دلوقتي. يعني ممكن ينطبق عليه المنفعة. حصل حادثة كده أيام ما كنت شغال في الإسعاف، فحصلت حادثة على طريق سريع.
أوكي.
أعتقد كان أوتوبيس أو حاجة، كان فيه يعني مصابين وللأسف كان فيه وفيات. فطبعا عربية الإسعاف انطلقت على البلاغ في مكان الحادث. تمام. فكان عدد العربيات اللي وصل كان إلى حد ما محدود، مثلا 3 أو 4، وكان الأعداد كبيرة، كان أوتوبيس أعتقد. فكان في مصابين وكان في وفيات. ففرضا كان في مثلا، يعني أنا مش متذكر بالضبط الأعداد، بس مثلا كان في 10 حالتهم يعني إصابات طفيفة.
أوكي.
وأربعة إصابات يعني متوسطة إلى خطيرة.
أوكي.
و 7 وفيات وجت 4 عربيات إسعاف. فكل عربية نقلت الحالة الخطيرة، ما عدا في عربية تانية أما شاف في وفيات وفي حالة إصابة، فهنا يعمل ينقل المتوفين ولا ينقل الإصابات الخطيرة.
الإصابات الخطيرة ما فيها روح تعال.
تمام. هو لا هو لك لا، أنا هاخد
صدجك.
أنا هاخد 4 وفيات مع بعض وانقلهم مرة واحدة بدل ما نقعد نقل. والله. والراجل ده انا فاكر اخذ له شويه كلام من رئيس الإسعاف. انت متخلف يا ابني، راح تنقل بدل ما تنقل الاصابات خطيره تلحقه وجاي تنقل، قال لك ما انا نقلت 5 مع بعض.
طاش كده وفرتها
بدل ما نقلت 5 مع بعض. والله العظيم انا فاكر ده كان حديث الإسعاف عندنا
ما شاء الله.
انه راجل نقل 5.
أنا حاسس،
أنا فاكر إن الراجل ده يمكن أعدوه بعد كده شغلوه إداري عندنا.
لا هو شوف المسألة الأمانة يعني هي ممكن تكون لو هو فعلا يعني كان براغماتي لهالدرجة ممكن فعلا يلقى المنفذ من مفع.
ما هو قال لك يعني ما أنا نقلت 5 فنقلة واحدة.
ما هو
ما احنا فكرتنا إسعاف ننقل بسرعة.
خلني عيل أعطيك أنا المثال الأخير لدوك وانت قول لي رايك. اختيار وزارة الصحة تخصصات معينة دون غيرها وذلك لاكتفاء الاعداد منها، فمعناته ايش؟ معناته ان انا كوزارة صحة اقول حق الناس اللي يبي تخصص اي تخصص غير تخصص الف باء جيم دال ويتوقع انه ما راح يلقى له وظيفة، فمعناته انك تضطر الناس الفقارة الطلبة اللي حلم طول عمره انه يشتغل وظيفة فلانية بالمكان الفلاني انه لا، بس انك تخصص بالتخصصات ألف باء جيم دال بس. فايه رأيك منفع ولا لا؟
يعني هو كل بصراحة يعني كل وزارة يعني توجد احتياجاتها، فهي طبعا منفع. لا ليه تكدس عندك يعني تعمل زي بطالة مقنعة يعني.
بس هو يقولك مثلا والله إيه، بس أنت قاعد تلغي منظور الطبيب أو الشخص اللي طول عمره يحلم إنه يتخصص تخصص معين، فانت الحين قاعد تجبرني يتخصص تخصص ما يبي واشتغله طول عمره. هم منفع
شو هاجر. شوف التخصص ده مطلوب فين وروح.
والله انا اتفق معك يا دوك فعلا. و تدري شنو يمكن اكبر منفعه لنا يا دوك؟
ايه؟
ان ناخذ بريك الحين ونرجع
بعد الفاصل.
حياكم معانا باقتراحاتكم ومتابعاتكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي كلها باسم كاست طبي CASTTIBI. والآن نستقبل جميع أسئلتكم الطبية على إيميل casttb@gmail.com، وللاستفسار عن الدعاية والإعلام بإيميل casttb.ad@gmail.com. والآن نعود مرة أخرى إلى حيث كنا. عدنا من جديد دوك.
صديقي.
شكك مختر. الله يحفظك دوك الغالي.
أيوة.
لدينا اليوم ما قاله بعض الناس يا دوك، وأدري من الحين راح يقولون الناس راح يقولون ذكاء صناعي مرة ثانية. عن سرطان مرة ثانية وتحديدا سرطان ثدي مرة ثالثة.
كمان
أنا راح أقول حق الناس شنو، أقول لهم صبروا شوي صبروا شوي الموضوع راح يشدكم أكثر.
إزاي بقى؟
يا دوك سألتني. فمن موقع بي بي سي يا دوك أعطيك هذه المقالة بقلم زوي كلاينمان من 3 أيام، يعني يقول يعني بشهر 3 2024. فيقولك فحص بالذكاء الاصطناعي يكشف عن سرطانات صغيرة لم يرصدها الأطباء.
إزاي بقى؟
أوه
إيه الفحص ده يعني؟
أوه يا
يعني
دوك
بيستخدم أجهزة غير الأجهزة اللي بنستخدمها يعني؟
يا دوك من صدقك. يقولك نجحت أداة الذكاء الاصطناعي التي اختبرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في تحديد علامات صغيرة لسرطان الثدي لدى 11 امرأة والتي فاتتها الأطباء البشريون، وقاموا بتحليل صور الثدي جنبا إلى جنب مع أطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية باستخدام هذه الأداة المسمى الآن هذا الذكاء الصناعي مايا MIA بأشعة سينية لأكثر من 10,000 امرأة. فصاد 11 حالة منها، تمام؟ وهذه 11 فاتت على الأطباء. فأحد هذه السيدات كان اسمها باربرا. باربرا دوك تقول تم اكتشاف ورمها. تدري كم طوله؟
أدي
6 ملي. 6 ملي
ده.
في وقت مبكر جدا فقد أجريت عملية جراحية، ولكن احتاجت فقط إلى 5 أيام من العلاج الإشعاعي وبس. ويقول لك أن مرضى سرطان ثدي اللي يكتشفون فيهم أورام أصغر من 15 ملي لديهم معدل بقاء على قيد الحياة بنسبة 90% على مدى السنوات الخمس. وحتى أنه يعني من العجيب في الموضوع تقول أن باربرا أنها سعيدة بأن العلاج كان أقل تدخلا بكثير من علاج أختها وأمها اللتين سبق أن أصيبتها بالمرض، حتى أن واحدة من أقاربها أعربت عن تعاطفها مع باربرا لإصابتها بال يسمونه إيش السرطان بالإنجليزي، the big C. كانت تقول لها شنو أو C كبيرة. كانت تقول لها لا إنه ليس C كبيرة لكنه C صغيرة. فهمت يا دوك؟
أيوه.
فإحنا دوك اليوم قاعد نتكلم، يعني شوف حتى نقولك وبدون مساعدة أداة الذكاء الاصطناعي ربما لم يكن من الممكن اكتشاف سرطان باربرا، حتى تصوير الثدي يعني لو كرروه لمدة 3 سنوات إلا بعد هال3 سنوات يا الله يبين ويكون وقتها عندها أعراض ملحوظة. والنتائج هم قلت بالطول من 14 يوم إلى 3 أيام. هذا أهم يعني شغلة على نفسية الناس تكون جسيمة. بس في نهاية المطاف يا دوك أنا أقدم بين يديك هذه الآلة يا دوك وأسألك سؤال لربما هم يسعنا في هذه الحلقة. هل يا ترى عاد في تبرير اليوم لأي شخص بعدم استخدام الذكاء الصناعي في الطب؟ ازاي ولماذا؟
هو يكون عدو الأطباء الأول.
زي
التفاحة. زي التفاحة.
التفاحة الجديدة مالتنا. ما هو لا بس أمانة دوك.
بص يعني إحنا لو نتكلم على مبدأ النفع العام. فهو أنت أنقذت حياة 11 شخص.
نعم.
كان من ضمن مثلا أنت بتكلم عن إيه 1000 وحاجة.
10,000.
10,000 يعني. نعم. إحنا نتكلم في 1% من 10%.
نعم.
تمام. ما زال هو يعني إنقاذ حياة شخص واحد يعني تسوى. وبإيه؟
بسوفتوير ولا شيء.
بسوفتوير
وأكرر
ولا حاجة.
العملية كانت تافهة جدا بالنسبة حق قياس العمليات الأخرى.
ده غير أن العلاج بتاعه تطلب وقت أقل، علاج يعني أدوية أقل، إشعاعات أقل، عملية بسيطة مش عملية كبيرة. فأنت دي منفعة عامة بكل، غير ان انت بقى ايه ممكن تقعد 5-6-7-10 آلاف طبيب عارف اشعة في بيته، فاهم ازاي، وتشتغل بس على تكنيشنز يعملوا الاشعات وتدي البرنامج ده يحلل.
ما هو احنا قلنا هالكلام دوك من قبل تذكر، قلنا ان تخصص الاشعة مهدد بالانقراض، تخصص الجلدية مهدد بالانقراض، كله بسبة ايش؟ ان الذكاء الصناعي اليوم راح يلغي الحاجة الى الاستنباط. انت تتكلم عن مرجعية واضحة، واحنا اليوم ترى فكرة ما نستحي نقول حق الناس ساعات نستخدم جوجل ايمجز، عشان اللي هو مو الجوجل ايمجز اللي يعني ابحث جوجل ايمج وبس، استخدم ريفرس سيرش اللي هو تحط تصور الطفح الجلدي وتسوي ريفرس سيرش اللي هو يستخدم الصورة عشان يبحث في ما يماثلها ويجيب لك ساعات، يجيب لك التشخيص. عرفت؟
فهو الاي اي فعلا هو ممكن يساعد الاطباء في يعني في تشخيص ادق او يعني اوسع شويه من يعني انت فاكر القصه بتاعت الدكتور اما في الاخر اما قال له في الاخر انت محتاج تروح لطبيب القلب،
يلا يلا سويتك موعد. بس دوك امانه انا ودي اشوف وين ممكن انت ترمي نهاية المطاف حق الذكاء الصناعي ودوره في مثل هذه النواحي وأكثر.
بص هو في النهاية مش هيقدر الذكاء الاصطناعي ان هو يستبدل الشخص او الطبيب كبني آدم، ما يقدرش. تمام؟ هو ممكن يساعده في التشخيص، بس ما زال برضو التفاعل الآدمي بين المريض والطبيب لابد ان يكون موجود في 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 الاستشارات الطبية. يعني
أنا أتفهم
دي، ما أعتقدش إن الذكاء الاصطناعي هيقدر يمثلها بنسبة كبيرة.
شوف، إذا اليوم جربنا إحنا تشات جي بي تي وكتبنا، أنا الوالد أمس قاعد تسولف لي تقول لي صدق أمس أنا كنت أنا أحد قدم لي هدية وبغيت إني أرد له رسالة، فأخوي قال لها شو؟ قال لها ليش تكتبين رسالة الحين؟ كان يشغل تشات جي بي تي، كان يقول تشات جي بي تي عطنا رسالة شكر بالعربية، وكتب لها رسالة شكر ومضمون الفلاني، وكتب لها اللي صدمني وما كنت أدري إنه يصير بتشات جي بي تي، قال لها خلى بالعامية، كان يحوله إلى العامية بالكويتي. فلذلك المسألة أمانة ترى إحنا يعني في فيلم عجيب يشرح لك العلاقة ما بين، وهي قصة هم كانت بعدين بد، وهي تشرح لك العلاقة ما بين الظرف الإنساني في نظرتنا إلى الروبوتات والآلات والحواسيب، اللي هو اسمه أكس ماكينة. ما بيخرب الفيلم على أي حد، الفيلم هذا عجيب صراحة من ناحية النقطة اللي توصلك ذهنيا وين ممكن تتخيل البشر يكون علاقته معه. بس هي بمفهوم إيش؟ بمفهوم إن الإنسان هذا أدى فيه إلى يعني اتلاف حياته عشان الروبوت، عرفت؟ فلهالدرجة ممكن إحنا ننجرف وراء هذه المشاعر. وأرد أقولك ليش نروح بعيد؟ احنا اليوم ممكن انا اشغل لك مقطع صوتي يعني من تأليف الروبوت من الالف الى الياء من الذكاء الصناعي، عرفت؟ واخليك انت تضحك معاه، تبكي معاه، تعصب معاه، ايا كان اقدر اتلاعب فيك بس مجرد ان نخلي الآلة هاي تتكلم، وليست مثل اول. يعني اول تذكر لما كانوا يبون شبهون هذا بال يعني لما احد يبي يقول لك انه والله وهذا هو روبوت تكلم معنا بيبوب بيبوب، اعرف شخص يعني ما ابي اتذكر من هالشخص، يعني ان طريقه الكلام البديهيه اللي هي قضيه ان احنا عرفت. فاعتقد هذاك زمان ولا يراك دوك.
لا طبعا لا، احنا كنا كل التصورات اللي كنا بنشوفها قبل كده يعني عن الاجهزه الاصطناعيه والروبوتات، لا الدنيا يعني شكلها اتغير جدا عما احنا واحنا صغيرين كنا هبط قوي يعني كنا مصدق اي حاجه.
اليوم ترى احنا اقرب الى تدري اي صوره؟
ايه،
تذكر مسلسل جيتسونز اللي هو باباي جيتسونز؟ هذا ما حد راح يذكره، ما حد راح يذكره ادري، بس ان هذا احد البابايات اللي يوريك ان المستقبل ازاي، والاسره التقليديه في المستقبل وان الكل يسوق اطباق الطائره زين، فعندهم ايش؟ عندهم مثل عامله في المنزل اسمها روزي، روبوت بحت، شكله روبوت من فوقها تحت، بس عندها شخصيه كاملة يعني، فاهمني؟ ما كانها روبوت نهائي. فأنا أعتقد إن حق عن قرب إلى هالناحية صح، إذا تبي الصج.
إحنا داخلين صراحة في منعطف يعني يعني ممكن أقول لك إن ربنا يستر بس ونقدر يعني نلمه، ما نفتحوش كده والموضوع يبهوى مننا وما نعرفش نلمه وفي الاخر تبقى نهايتنا على يد. مش عارف ليه النظره دي عندي، يعني بحس كده بتخوف، كل واحد عنده تخوف من المجهول.
والله مو بس انت يعني العالم كله على فكره، حتى هذا شو اسمه سام اولتمان، شو اسمه سام اللي هو اللي سوى التشات جي بي تي، يقول لك ان حرفيا هذا راح ينهي العالم يعني. فبشركم بالخير.
خير لك خير،
وإن شاء الله خير أكثر لما نرجع
بعد الفاصل.
الكاست الطبي يشجع مساهماتكم سواء المري منها أو المسموع. عندك شعار أحسن من شعارنا للكاست الطبي؟ ورنا مهاراتك ونحطه بالإنستغرام مالنا مع اسمك. تبي تحط فاصل صوتي أحسن من فاصل؟ نتوكل على الله وراح نذكر اسمك في وصف الحلقة. مساهماتكم الإبداعية كلها راسلونا على إيميل castطبي.cr@gmail.com. والآن نكمل الحوار.
عدنا من جديدك
صديقي،
ولدينا
أسئلة
أحبطني. لا لا بالعكس نحب الأسئلة دائما. إيه نعم دوك،
السؤال الأول.
دشينا حامي.
بيقول لك بعد أن عانيت من عودة متكررة لالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي على مدى شهر، مما أدى لفقدان وزن كبير والحاجة إلى حفاضات البالغين بسبب فقدان السيطرة على الأمعاء. ده يعني
حالة مصيبة.
أصبحت الحالة لا تطاق أثناء العمل أكيد، على الرغم من اختبارات غير غير محددة
ما بينت شيء،
وتشخيص خاطئ من الطبيب الأولي بسبب التوتر.
يقول لك التوتر هو المصيبة اللي تخليها وسخة على نفسي.
لا مش للدرجة دي يعني.
هذا اللي قاعد يقوله.
وبعد وصف أخصائي بقى جهاز هضمي، بعد الشك بوجود إسهال معدوث يعني إسهال حاد قوي، مما جلب الراحة في غضون أيام، على الرغم من عدم اليقين بشأن إن كانت الحقيقة هي إصابة بفيروس أو بكتيريا الكوليستريديوم ديفيسيل، إلا أن العلاج كان فعالا والتخفيف من الأعراض وسهل. فسؤال، هل فعلا أصبت بميكروب أو لا؟ يعني هو كان فيروس ولا ميكروب؟
نعم.
بكتيريا يعني.
بكتيريا اللي هي سيدف.
دي ودي دي قوية دي.
سيدف إحنا مصيبة المستشفيات. سيدف هذه من أرعب الأمور اللي ممكن إحنا نسمعها. ليش؟ لأن عمق الإصابة بالسيدف تدل دائما وأبدا أن في مشكلة صارت بين الأطباء أو بين الطاقم التمريض وبين المرضى، فغالبا احنا ما نشوفه برا المستشفى، لكن ممكن تشوفه برا المستشفى في بعض الحالات، خصوصا إذا الإنسان عنده مصاحب بأمراض مناعية معينة. بس تدري شنو اللي ممكن يكون في هذه الحالة؟
إيه؟
ممكن يكون، وهذه هاي شغلة أنا صراحة يعني حب نوح عليها، هنالك قابلية أكثر عند الناس اللي تاخذ الأدوية المخفضة لحموضة المعدة، الدول اللي يسمونها كذبا مغلف المعدة.
أيوة.
فهني يصير احتمالية إصابة بالسيدف عندهم أعلى، وعلى ذلك الموضوع إذا صار كذي صراحة المفروض يكون أول شيء عندنا دراسة يعني مستوى خطورة الإصابة عند الشخص نفسه. بس يهمنا أكثر أن شنو أن نسوي تتبع من احتكيت فيها ترى، ومين قعدت معه خلال 14 يوم اللي فاتوا أو 12 يوم اللي فاتوا، هل زرت مستشفى، هل قعدت مع حد، تريدوك لأي درجة ممكن ينتقل بين مرضى. لقوا أن هنالك كمية من السيدف موجودة طبعا أيادي الأطباء المصيبة
طبعا،
وكذلك حتى السماعة.
السماعة
سماعة
أوه.
من يعقمها، من يغسلها؟ طبعا أنت
محدش
إذا سيدف أنت تتكلم سبورس لازم ما يصابون. فما ينفع بس مجرد أنك تحط له معقم. فأحد الأمور اللي كانوا دائما ينبهون عليه يقول كل حاجة ممكن تغسيدك بالمعقم إلا إذا كان عندك مريض في إسهال، لابد غسل يدك بالماء والصابون، لأن هاي الطريقة الوحيدة ممكن تخلص من سيدف إذا أمكن. فقصة قصة يا دوك، بس ما يشوف شر إن شاء الله. وخلني أنا يك على السؤال الذي يليه. فهو السائل يقولك نزيف متكرر ومزمن في الأنف تم تجاهله من قبل أطباء، فعمره 26 سنة. يقولك النزيف في الأنف متكرر سنوات عديدة، على الرغم من أن معالجات مختلفة بما في ذلك الكوي، ويثير النزيف إجراءات بسيطة مثل وضع مرطب أو تعديل نظارات، وبعدها على طول يصير نزيف. يقولك يمكن يصير 5 إلى 7 نزافات في اليوم عندما يكون المريض
تبي تلكك، يعني مرخير وتلكك
فقير والله. يقولك النزيف شديد وغالبا من الجانب الأيمن، لكن يمكن أن ينتقل الجانب الأيسر أو يسبب حتى سعالا بدم. فيقول ماذا يا ترى أن الخطوة القادمة الممكن أن يعملها هذا المريض؟ شاكرين لك يا دوك حاتم.
هو طبعا يعني معظم النزيف 95% من النزيف اللي بيحدث من الأنف بيكون سببه أو بيحدث من الجانب الأمامي، بيبقى anterior bleeding
اللي هو من الأرنبة الأرنف.
أيوة
الأرنف الأنف
الأنف اللي هي الأنتيريو بلاكسيز،
هذه المنطقة العالية التغذية الدموية. ولذلك احنا لما أحد ينزف احنا نقول له شنو، بس اضغط عليها،
اضغط عليها 5 دقايق وما تميلش راسك لورا، لا سيب راسك قدام.
تذكر قبل لما كان أقول لنا ابلع دمك
طبعا لا غلط. فهو الموضوع طبعا على حسب بالطريقة اللي هي بتحصل معاه دي، فهو لا هو لازم يروح لأخصائي أنف وأذن وحنجرة. طالما هو أخذ الخطوات كلها في الكي الكيميائي والكي الحراري أو الإلكتروني، كل الكلام ده طبعا هو يعني خطوات بيتبعها الأطباء لحد ما يوصل عشان يوقفوا النزيف. إذا ما وقفش بعد ما عمل كل ده، هنا لا لازم هيروح للطوارئ، يروح للطوارئ إذا كان نزيف بهذه الحدة، لأن الرجل ده بيخر دم، يعني ده ممكن يجيله فقر دم حاد جدا وما يقدرش يقوم ولا يتحرك. فيروح للطوارئ، وغالبا هيدخلوه، ولازم يبقى فيه استشارة عاجلة لأخصائي أنف وأذن. غالبا بيضطروا إنهم يخشوا بمنظار أنفي عشان يحددوا فين النزيف ده. وهنا بقى النزيف غالبا بيكون في الناحية الخلفية،
هذه مصيبة،
ودي بقى ممكن أحيانا موضوع بيتطلب جراحة عشان يوقف النزيف ده. فألف سلام عليه وربنا يشفي إن شاء الله.
السؤال اللي بعديه
هو يعني هل هو السؤال سؤال حلو يعني
يا حل الدنيا،
هل ممكن يعني واحدة بتسأل ممكن يعني توقف أدوية المضادات للاكتئاب بعد استخدامها 15 سنة؟ فهي حاليا الأعراض اللي بتشكو منها هي الشعور بالغرق وضيق في الحلق ومشاكل في التنفس، فهي كل ما توقفه تحس بكده، فتضطر ان هي او ينصحوها دايما الأطباء بالعودة لاستخدام المضادات للاكتئاب والمهدئات للقلق يعني لأن هي عندها قلق برضو
لحو.
فهي عندها يعني هي نفسها تبطل وخايفة يعني يعني عندها مخاوف بالنسبة إن هي تستخدمها على طول. فهل ممكن تبطل هذه الأدوية؟
ألف العباس. طبعا الأعراض اللي ذكرتها هذه تسمى متلازمة إيقاف الأدوية المضادة للاكتئاب غالبا، وهذه تكون يعني من تعرق، قلق، مشاكل في النوم، اختناق، كل هذا ممكن يرد بسبب إيقافها. وعلى ذلك لا ينصح أبدا المحاول في الإيقاف من دون استشارة الطبيب. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مع التزامن يقل احتمالية أن يكون الإنسان قادر على إيقاف الأدوية الأمانة. عادة يقول لك إذا كان هنالك علاج في المرحلة الحادة ويعني حافظنا على مستوى من التعافي لفترة مثل عامين خلينا نقول، من المعقول أن يتوقف المرضى الذين لا يواجهون خطرا مرتفعا من الانتكاس عن العلاج الدوائي، كما تناقش عوامل خطر الانتكاس الاكتئاب الكبير في الناس اللي مثلا فيها بايبولر وثنائي القطب، أهم هاي يعني مستقل عن الموضوع هذا، وهذه توصية من الأب تو ديت. فإذا أنا بقول شغلة بقول هني الآتي، المسألة عويصة، من حق المريضة أن تنظر إلى نواحي أخرى علاجية، ولكن الأمان مسألة عويصة، ولو تبي رأيي في الموضوع أنا ما أعتقد أن في الإمكان نتوقف جميع أدويتها، يعني تضطر تقعد على قد ودوائن.
يعني أتفق معك دوكي، يعني هي كل أعتقد الموضوع كل حالة وليها يعني ما نقول
محتاجتها
ظروفها أو احتياجاتها. في حالات يعني لو قلق أو يعني هنقول اكتئاب كده بسيط وبتاع ممكن تمشي عليه فترة وتوقف طبعا مع مراجعة الطبيب واستشارته، يعني لأن الأدوية دي لا توقف يعني فجأة، لازم تدريجيا. وفي ناس فعلا بتضطر انها توقفها او مش بتضطر يعني بيوقفوها وبيخفوا والامور بتبقى تمام، وفي ناس لا الموضوع بيبقى يعني معقد شوية، بس فعلا زي ما انت تفضلت ان هو يعني ممكن تضطر انها توقف دواء بس تفضل على الاقل على واحد كده الى طالما الحالة العامة، لان محدش يحب ان هو يعيش حياته باكتئاب. يعني هي الفكرة ان يعني ايه جودة الحياة وانا عايشها باكتئاب، يعني
الاكتئاب ولا
او قلق او
ولا الدواء
بالضبط. الا لو هي مش شايفه نتيجه من دوائين فهنا يبقى لا محتاجه.
هذا فعلا ها ممكن يكون سبب من اسباب ايقاف الدواء، بس او مو ايقاف لكن تبديل
او تعديل او
الف لا باس. ما نشوف شر ان شاء الله. ودك عندك اي نصيحه ثانيه ممكن تقول حق اخوات؟
هي ممكن تبقى هل يمكن ايقاف ادويه الاكتئاب تبقى مقطع جميل على اليوتيوب زي بتاع دواء الغده
يلا وممكن شيء ثاني دوك، ممكن شيء ثاني
إيه؟
ممكن أنه كما سرنا اللقاء فلا شك يؤسفنا الفراق، وعلى أمل أن نلقاكم أنتم ومن يعز عليكم دوم صحة وعافية، نقول لكم دير باك مع نفسكم على من تحبون وصكروا الخشم من قدام لما يصير نزيف، ومع السلامة ونشوفكم
الأسبوع القادم.